وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة فيما بدأنا فيه في اللقاء الماضي في هذه الرسالة، وهي بعنوان حكم القراءة للأموات، هل يصل ثوابها إليهم أم لا؟ والمعني بذلك قراءة القرآن من الحي وإهداء ثوابها إلى من مات. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور والأدعية المشروعة، وقلنا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم من رواية محمد ابن قيس ابن مخرمة، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أردت أن أزور القبور؟ يعني هي أرادت أن تزور القبور للعظة والاعتبار، ما الذكر الذي ينبغي أن يقال؟ يبقى هنا سؤال من عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أجاب، ومعنى كونه أجاب أي نطق بالحق، ويستحيل أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فضلا عن أن يكتمه. فقال صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن وراءكم بالأثر، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، على اختلاف الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا الدعاء ولم يرشدها إلى غيره، فعلم أن غيره غير مشروع. بعد ذلك انتقل المصنف فقال فيما ينتفع به الإنسان بعد موته. اكتب عندك في ورقة والصقها في هذه الرسالة لعل الله ينفعك بها. أي حديث؟ أي حديث؟
الذكر تاع عند الميت.
آه حاضر يا شيخ مصطفى. في اللقاء الماضي في الهامش في صحيفة 9 تحت عنوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، قال في الهامش إن هذه السنة منسية ونظر من يعمل بها مما يسبب خسارة كبار الميت، فمن الواجب إحياؤها من جديد بالبقاء عند الميت مقدار ذبح بعير يستغفر له ويدعى له بالتثبيت، والحديث صححه الحاكم وفقه ذبح. هذه القصة يا أخوانا وصية عمرو بن العاص لأبنائه لما حضرته الوفاة، قال أوصيكم أن تمكثوا عند قبري قدر ما يذبح جزور ويوزع لحمه. هذا كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو يندرج تحت ما قاله علماء الأصول قول الصحابي في مسألة عارية عن الدليل هل يؤخذ به أم لا. قال العلماء يؤخذ به بثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب، الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة، الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. فهذا الذي قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه يتفق مع الأصول العامة بالدعاء للميت، أما التحديد بمقدار ما يذبح جزور ويوزع لحمه هذا يخالف الأدلة، هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في القاعدة العظيمة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالصواب الدعاء والاستغفار فقط بقدر ما جرت به العادة، يعني ما نجلس مثلا ندعي ماذا، بقدر ما جرت به العادة، يعني أقصى دعاء في السر ما يستغرق 5 دقائق، ندعو وننصرف تطبيقا للسنة. وأما الدعاء للميت في أي زمان وفي أي مكان يصله إن شاء الله، يعني مش معنى أننا دعوت لأبي عند القبر وانصرفت أمتنع عن الدعاء، لا، أدعو له في أي مكان، فإننا ندعو إله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيئا. اكتب عندك في أول السطر بقى الشروط التي يجب توافرها، الشروط التي يجب توافرها لكي ينتفع الميت بعمل الحي. الشروط الواجب توافرها لكي ينتفع الميت بعمل الحي. أولا أو الشرط الأول، أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان. أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص قال: أوصى أبي عند موته، اللي هو العاص بن وائل السهمي، أوصى أبي عند موته أن يعتق عنه 100 رقبة، أن يعتق عنه 100 رقبة عند موته، أن يعتق عنه 100 رقبة. فقام هشام وأعتق 50، هشام أخو عمرو بن العاص، فقام هشام وأعتق عنه 50 وبقيت 50. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنه لو أقر بالتوحيد فتصدقتم عنه وصمتم عنه لنفعه ذلك. إنه لو أقر بالتوحيد فتصدقتم عنه وصمتم عنه لنفعه ذلك. طب العاص بن وائل السهم مات على الكفر ولا على التوحيد؟ على الكفر، يبقى لا ينفعه ذلك. يبقى الشرط الأول أن يكون الذي مات مات على الإسلام والإيمان. اكتب عندك: وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان، إن ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، فهل هذا نافع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفع، لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إخواننا الله يبارك فيكم، إحنا الرسالة التي وزعناها عليكم بنجد مشقة يعلم الله في تجهيزها، فرجائي أي أخ معه أكثر من نسخة يعطيه للأخ اللي ما معهوش نسخة، لا تأخذ لأحد، يعني لن نجعلك في حل إذا أخذت لأحد. معك نسخة زيادة تفضل هاتها مشكورا هنا حتى نعطيها لمن لم يعطي. احنا بقينا طابعين دلوقتي كم نسخة يا محمد؟ 105، واللي يوجد أقل من كده دي دلالتها خطيرة جدا. أي أخ معه نسخة زيادة لا أجعلك في حل إن أخذت لغيرك، خذ لنفسك فقط. الشرط الأول خلاص يا مشايخ، اللي هو إيه؟ على الإسلام والإيمان. الشرط الثاني يوم الدين، يعني لم يؤمن.
بعض الناس معهم نسخ والمشاهدين يدوها واخد ابنه صغير.
والله أنا لا أجعلك في حل أمام الله، لأن احنا وزعناها مجانا وده شرطي، لا أجعلك في حل أمام الله، دافع عن نفسك أمام ربنا عز وجل. هل أقوله لك ولا أكثر من كده؟ يعني الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل، أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث أن يكون العمل الذي يعمله الحي لينتفع به الميت ورد به النص إما قولا وإما فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإما تقريرا أي من القرآن والسنة، وإما فعلا أي للنبي صلى الله عليه وسلم وإما تقريرا. والمراد بالتقرير أن يفعل صحابي فعلة أو يقول مقولة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو للسطر ملحوظة، ولا بد أن تكون الشروط الثلاثة السابقة مجتمعة فإذا تخلف شرط واحد بطل العمل نرجع للرسالة. يقول: فيما ينتفع به الإنسان بعد موته، نعم ينتفع الميت بكل ما قررته شريعة الإسلام في كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وينتفع الميت بما ورد في حديث: إنما مما يلحق المؤمن عمله وحسنته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. رواه ابن ماجة وابن خزيمة. وينتفع الميت بعد موته بسنة حسنة سنها فعمل بها من بعده، كما روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله حسنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ما المراد بالحديث؟ المراد بالحديث أن الإنسان يأتي مثلا في قريته أو في حيه وتكون هناك سنة مهجورة لا يعمل بها الناس ويستهجنونها، فقام هو ودعا إليها وعملها ودعا الناس إليها، فبعد أن فعلها اقتدى الناس به. هذا هو المراد، وليس المقصود أنه يأتي بشيء لا يدل عليه الشرع. مثال ذلك: رجل من ذوي الأموال ميسور الحال، مات من هو من أوليائه كأب أو أم أو جد ونحوه، واعتادت بلده كلها الذي مات عندهم يصنعون له مأتما ويقومون الصدقات ويأتون بالقراء والفراش والإنارة ونحو ذلك. وهذا الرجل الله سبحانه وتعالى بسط له في الرزق، فلما مات هذا الذي يخصه أعلن أمام الملأ أنه لن يقيم مأتما ولن يدعو فراشا ولا صدقات ولا قراء ولا غير ذلك، بل ولن يجلس، سيقوم بالدفن ومن المقبرة ينصرف إلى شأنه. وفعل هذا فعلا ولكته الناس بألسنتهم، وده شيء طبعي ما يهزكش. وبعد أيام معينة مات أحد أهل القرية، فقام أهله وقال لسنا أغنى من فلان، وانتشر الأمر. كلما فعل رجل هذه السنة كان لمن بدأها في الأول مثل أجره، وعلى هذا فقس. لحظة، من السنن التي ينبغي أن ينبه إليها، وأنا بتكلم من خلال الواقع، لعل هذا الذي أراه سنة أو ينبغي أن تسن عندك سنة، مسألة كشف جسد الميت وهو على خشبة النعش، أعني بذلك لا يغطى، يظهر بكفنه. كثير من الناس يغطون الكفن، وهذا ليس من السنة إلا في شأن المرأة فقط، أما في شأن الرجل لا يكشف ويظهر بكفنه حتى مهما كان فيه وفيه. هذا بيكون فيه عظة وعبرة لكل من يشاهد. وكذلك أيضا من السنن التي ينبغي أن يعني ينتبه إليها وينبه عليها، المرأة إذا وصلنا بها إلى قبرها وهي على السرير، فأردنا أن نرفعها من على السرير إلى المقبرة، يتولى هذا الأمر محارمها على التأبيد أو زوجها. أما أن يكون الأمر لكل من هب من دب مخالف، اللهم إلا لم يوجد شيء أحد من محارمه، خلاص أي حد يتقدم بقى، وده وارد ممكن. أو أن يكون محارمها الذين يشهدون الجنازة واحد أو اثنين أو ثلاثة، كلهم قارفوا نساءهم الليلة الماضية. تاني، احنا بندفن الظهر أو العصر مثلا، يوم الاثنين الظهر، ليلة الاثنين بقى بالليل، أي واحد أتى أهله بما أحل الله لا يجوز له أن يدخل القبر. ليه؟ النبي قال كده في دفن ابنته، ولما وصلوا وحفروا قبرها وكان واقف النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان زوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم من لم يقارف الليلة، ويخطئ من يقول يقارف أي أذنب، لا، قارف أي أتى أهله، وفي رواية صحيحة من منكم من لم يقارف أهله الليلة. كل الموجود سكتوا إلا طلحة، قال أنا يا رسول الله، قال انزل فوارها في قبره وهو ليس من محارمها. يبقى اجتمع عندنا هنا نهيين، النهي الأول مقارفة الأهل، والنهي الثاني ليس من المحارم، فكان تغليب مقارفة الأهل أقوى من كونه غير محرم يزن. فضل يا أخي.
هل هذا الحديث من العموم يعني، ولا هو مخصص أساسا
بمين؟
حديث
لا. لا 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 لا، عام من قلب التخصيص، من خصص يلزمه الدليل. معايا مشايخ كده؟ يبقى دي أيضا من السنن التي ينبغي أن نراعيها و ننبه ونشدد. الأمر أمر دين، ده ما فيش فيه مجاملة لحد. واخد بالك؟ يعني انت مثلا بتدفن بعض محارمك خلاص قبل المقبرة بعشرة اتناشر متر احجز الناس يا اخوانا، ما حد يقترب. ليه؟ دي امرأة ومحارمها بفضل الله ولدها وولاد ولادها وكذا وكذا كثير، هيقوموا ايه بشؤونها، جزاكم الله خير، مأجورين على نياتكم الطيبة. واضحة يا مشايخ؟ يبقى الشاهد هنا ايه؟ ان الانسان ينتفع بسنة حسنة سنها، اي اظهر العمل به واقتدى الناس من بعده بها، كل من فعل هذه السنة له أجرها. لهذا الذي مات وهذا الذي أشار إليه الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي حضر، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أقوام مشتاب النمار أغلبهم من مضر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تصدق رجل من دينارهم من درهمه من كذا من كذا من كذا حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوماوين من الطعام، فاستمر وجهه ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي فعل فعلة كانت مش مشهورة فاتبعه الناس. زي مثلا يكون انت في حيك أو في قريتك، وكلام ده من الثمانينات كده فعلناه، ما كان الناس يسمعون عن صلاة العيد خارج المسجد، فقام بعض الشباب أكرمهم الله ودعوا الناس إلى ذلك وسنوا هذه السنة، فأصبح يعمل بها إلى الآن، فله أجرها إلى قيام الساعة. فضل سعد. حمل الجنازة من المسجد المقبرة أو من البيت إلى المقبرة يحمل كل من شاء، أما ملاصقة البدن الحرمة ما زالت قائمة. عشان كده بننبه، قلنا بعض الجهلاء يقول لك إيه إن الرجل ساعة ما مراته تموت بتحرم عليه. من قال الكلام؟ كلام غير صحيح. بل ما غسل أبا بكر إلا أسماء بنت عميس زوجه، هي التي غسلت، وعلي غسل فاطمة، وعائشة رضي الله عنها قالت وصح عنها والحسن البخاري لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. دي أيضا من السنة، يغسل موتاكم المأمونون، إن رأى خيرا أذاع وإن رأى شرا كتمه. فضل.
مسألة المقارفة ترعى في المرأة فقط أم في المرأة
والرجل؟ لا، في المرأة. يسأل أخونا مسألة المقارفة ترعى في المرأة رجل أو المرأة أو الرجل المرأة؟ لا، ترعى في الجميع. مسألة دخول المقبرة نفسها
العين
المقبرة واخد بالك لا يحل لك.
أما حمل بره
ها؟
الحمل خارج.
لا، احنا بنقول ايه؟ المقبرة. من منكم من لم يقارف الليلة؟ قال طلحة أنا. قال انزل فواريها، انزل بقى القبر وتولى ايه؟ وتولى شو؟ لا بأس ده، بس يكون من محارم. لا يا أخي الفاضل، من قال بخصية يلزمه الدليل يا مشايخ، مش احنا عندنا أصل أكرمك الله إن الأحكام الشرعية خاصة بالرجال والنساء ولا بالأحد الجنسين؟ أجب عليه. أحسن، يبقى من خصص يلزمه الإيه؟ يلقى الدليل. وإحنا هل فينا حد يقدر يهرب من الدليل؟ الدليل الخاص بالنساء على دماغنا، خاص ببنت النبي على دماغنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تخصيص، فالنص عام. معايا مشايخ؟ الفقه ده عاوزكم تستوعبوه كويس، وأرجو من يتقن مسألة يتقنها بأدلتها. ناقش معك إنسان عرضت عليه الأدلة واستجاب خير وبركة، ما استجابش كف عن الكلام، صاحب هوى لا يحل لك أن تتكلم معه، عشان بس وقتنا عزيز علينا وعندنا شغل كتير، ما ينفعش نضيع وقتنا في القيل والقال بدون فوائد. واضح يا مشايخ؟ الله.
هنا الحرمة المقارفة سواء بليل أو نهار.
احنا قلنا بالليل. ما يكونش بليل أو بنهار. نكمل يا اخواننا. تفضل يا اخواننا.
هو
يقول تكلفة
الجنازة
يا جماعة
10,000 جنيه مثلا على أساس أنا مقتدر، والمبلغ ده بدل ما أعمل صورة وأطلب مقرين أحطه لبناء المسجد. يجوز ولا لا؟
هذا رياء.
طب لو كان من باب يعني كسنة حسنة إن القرية الناس
كتيرة بتعمل كده. أخونا يتكلم عن رجل من أثرياء البلد، قال يا أخوانا والله إيه القارئ المبتدع وكلهم مبتدع إلا ما رحم ربك، هياخد 5,000 وبتاع القهوة ياخد له 2000 والفراش ياخد له 3-4 آلاف، يبقى المجموع 10,000. أهمت يا رجال، خد يا عم علشان تعمل كذا كذا كذا. إظهار العمل الصالح يجوز بشرطين مجتمعين. أنا بظهر عمل صالح، الأصل هو مستخبي. العلماء قالوا يجوز إظهار الأعمال السرية بشرطين اثنين، والشرطين مجتمعين. الشرط الأول أن يغلب على الظن أن يقتدي الناس بك. الشرط الثاني وهو صعب شوي، أن يأمن على نفسه من الرياء. أمن على نفسه يظهر، واخد بالك؟ شك لا، ما فيش داعي. نكمل كلامنا يا مشايخ. طيب، يقول: وينتفع الميت بالصدقة عنه، كما روى البخاري أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي المسند والسنن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل؟ قال الماء، فحفر بئرا وقال لأم سعد فسقى الماء فسقي الماء من الصدقات التي ينتفع بها الميت من ولده. وأخرج مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي ترك مالا ولم يوصي، فهل يكفي أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وينتفع الميت بدعاء المسلمين واستغفارهم له، لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي السنن مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا هو الوارد في هذا الباب مما ينفع الأموات من الأحياء، وليس فيها دليل واحد يستأنس به أو يشم منه رائحة جواز قراءة القرآن للموتى أو صورة مخصوصة كصورة ياسين أو غيره، أو عمل عتاقة بصورة الإخلاص 100,000 مرة، أو سبحة بلا إله إلا الله 1,000 مرة. وسنسرد عليك هنا إن شاء الله أقوال المفسرين والمحدثين والأصوليين وأئمة المذاهب المعروفة مما يدلك دلالة واضحة على أن كل ما عليه الناس في مآتمهم وعلى قبورهم لا يتفق وشرائع الإسلام وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. اكتب عندك أيضا في الجزء الفاضي ده: ومما ينفع الميت بعد موته من أعمال الحي الحج عن الغير، الحج عنه، وكذلك العمرة. ومما ينفع الميت من أعمال الحي بعد موته الحج عن الغير والعمرة، والعمرة، وأيضا صيام النذر، صيام النذر ينفعهم. تفضل. لا مش عام، سيأتي بإذن الله بالتفصيل. معايا مشايخ؟ طيب تفضل. لم يملك؟ لا، احنا قلنا الحج عن الغير ينفع الميت بإجماع أهل العلم لورود النص، واخد بالك؟ أما شروطه يحج عن نفسه أولا ويكون الميت لم يحج عن نفسه، دي شروط، ولكن الحج في أصله ينفع الميت إذا صدر من الحج. ولو لم ينوي قصة فايح ها؟ نظر الكفرات لا يطعم عن كل يوم، سيأتي بالتفصيل بإذن الله. تفضل. لا، الصواب يا أخوانا الله يبارك فيكم أنني حينما أحج عن الغير أو أعتمر ألا يكون حد عن نفسه أو اعتمر. أما إن كان حد أو اعتمر هذا مخالف، لأن أنت هنا عندك زهد في الأجر وهذا لا يدل عليه الشرع. أقوال المفسرين، يبقى هنا صاحب الرسالة يتناقش في مسألة واحدة فقط، وهي هل قراءة القرآن إذا قرأها الحي وأهدى ثوابها للميت ينتفع بها الميت أم لا؟ المبحث على الجزئية دي. هذا الذي عمت به الديار المصرية وكثرت البدع في هذا الأمر وبدأت تأخذ أشكالا وألوانا عجيبة وغريبة، إن دلت على شيء تدل على فرط جهل الناس، وأصبح الناس يقتاتون بها، وهذا مخالف لما كان عليه سلفنا الصالح ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الطبراني وغيره: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه ويسألون الناس به. تفسير الإمام ابن كثير قال رحمه الله عند قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. قال أي ابن كثير: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموت، لأنه ليس من عملهم ولا كسبه، ولهذا لم يندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. عشان كده الرسالة دي أرجو منك تحفظ كلام الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، عشان اللي بيتشدق بكلام بعض الأئمة في بعض المسائل لما تركت كلامهم. يعني على سبيل المثال لا الحصري، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد، كل أئمة المسلمين اتفقت كلمتهم على أن من صلى في مسجد به قبر فهو ملعون، ملعون. كلام كل الأئمة بيقولوا الكلام. فين بقى اللي يقعد بقى يتشدق ويعني ويبدأ إيه يعني يسمعنا كلام يتقيأ منه الإنسان إن الإمام أبو حنيفة ذهب إلى كذا وفلان ذهب إلى كذا؟ طب ما كلامه معه، ولا أنت بتأخذ من كلامه ما تشتهيه نفسك وتترك ما لا يروق لك؟ إن فعلت هذا فأنت صاحب هوى، لست بداعية ولست من أهل العلم، ولا يجوز لك أن تتكلم في شرع الله. تفضل. فين؟ يعني تقربوا إلى الله بقراءة القرآن واسألوه من فضله، أما تسأل الناس بالقرآن لا. الإماء اللي هو الدلالة الخفية. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من أثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تفسير الإمام الشوكاني قال رحمه الله عند قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والمعنى: ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا ينفع أحدا عمل أحد. وهذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه وتعالى: ألحقنا بهم ذريتهم، وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة وللعباد، ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك. ولم يصب من قال إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور، فإن الخاص لا ينسخ العام بل يخصه، فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعي كان مخصص لما في هذه الآية من العموم. تفسير صاحب المنار هو محمد رشيد رضا قال رحمه الله في تفسير في تفسيري عند آية ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، في آخر سورة الأنعام بعد بحث طويل قال ما حصله، إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستئجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك بدع غير مشروعة، ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة، ولو كان لها أصل في الدين لما جهلها السلف، ولو علموها لما أهملوا العمل به. مسألة إسقاط الصلاة دي رأيتها بعيني في بلدنا في السبعينيات، حاصلها ودية ما تعمل إلا للأكابر وللخص. يأتي جمع من القراء، والحديث الصحيح أكثر منافق أمتي قراؤها، يأتون إلى البيت بعد أن يغسل الرجل ويكفر، ويجمعون كل حلي نساء البيت، كل اللي معها ذهب ولا حلق ولا عقد تجيبه. بقول لك رأيت بعيني هذا. فإذا جمعوا الحلي وضعوه في قطعة قماش سرة وعقدوا عليه، ويجلس هؤلاء القراء طبعا الكلام ده بيعملوه نظير فلوس مش ببلاش يعني أجر، يعني يجلس هؤلاء المبتدعة حول الميت بعد أن يغسل ويكفن ويوضع في الأرض، يبدأ يلتف حواليه 3-4-5 حسب بقى ما هم موجودين، ويبدأ كبيرهم يقرأ شيئا من القرآن ويقرؤون معه بإربع معينة متفقين عليه، وبعد أن يقرأ يقوم كل واحد الكبير الأول ومعه صورة الذهب يعطيها لمن بجاره، يقول خذ هذه مني واسقط عنه الصلاة، يقول قبلت. ده بقول لك بعيني رأيت. ثم تمر على جميعهم، كل واحد ياخدها ويسقط الصلاة، كده سقطت الصلاة، ويوزع الحلي على النساء التي يملكنه، وانتهى الأمر على ذلك. تب الله عليك، لما كن دية عقيدة مسلم لماذا يصلي إذن؟ بنين المساجد ليه؟ وخبر وحصوا بقى ما أنفق على المساجد، طالما في 5 دقائق سنسقط عنه الصلاة بعد موته وانتهى الأمر على ذلك. عشان كده دايما الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الماتعة الأحاديث الضعيفة والمكذوبة وأثارها السيء على الأمة ذكر من الأثار ما يتألم الإنسان ويتقيأ من ذكره. هذه مسألة إسقاط الصلاة. طيب، وقال أيضا أي محمد رشيد رضا، وإن حديث قراءة سورة ياسين على الموتى غير صحيح، وإن أريد به من حضرهم الموت، وإنه لم يصح في هذا الباب حديث قط، كما قال بذلك المحدث الدارقطني. واعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، ودي للأسف كل الناس درجت عليه ساعة ما يروح المقابر الفتح، كله درج عليه شيء في منتهى العجب. طب يا أخوانا أين عقولكم؟ أين العلم الذي تتعلمونه وتسمعونه من الناس؟ طب ولماذا صوت الفاتح مثلا يعني لو تنزلا مع الذي يقرأ به؟ يقول فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء. أسف، لكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء. عشان كده أنا بقول أي أخ إمام في الأوقاف وبالذات في القرى إن لم يبين هذه المسألة لا شك أنه خائن للأمانة العلمية، والله لو هيرفدوك ولن يرفدوك، تتكلم في دين الله، لأنه لا توجد قرى في ديار مصر وتحدى الكلام إلا وفيهم من يقيمون المآتم، وقل أن تجد قرى إلا وفيها قارئ. طب أنت مهمتك فين؟ يقول لك أنا نبهت مرة من كم سنة، من 5 سنين، طب ما كلمتش تاني ليه؟ خايف من القارئ اللي عندك في المسجد؟ إخوانا سكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم لهم ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة. نتقي الله ربنا ونصدع بالحق، والله عز وجل تكفل بأرزاقنا. فإن كنت تعلم أن رجلا تكفل برزقك فأخبرنا حتى نعلم من هو. تفضل.
احنا لا
نقرا القران
للميت، انما نقراه من اجل ان ياتي الينا الناس ويتناولوا القران.
هذا كله ان حد الفعل نفسه بدعه محرمه. واعلم ان ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءه الفاتحه للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، فهو من البدع المخالفه لما تقدم من النصوص القطعيه، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم لهم، ثم بمجاراة العم عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة. وهنا برضو في ممكن بعض الناس يعني يلقى عليك كلاما يجعلك تشعر بشيء من الاضطراب، أن يتكلم عن هذه المسألة ويقول أنها هينة، ويوجد مسائل في الشريعة أعظم منها كمعالجة ارتفاع الأسعار ونحوها. هذا رجل جاهل، لأن بمثل انتشار البدع تقع المخالفات، فيغير رب الأرض والسماوات. نحارب البدع كلها، وكلما انتشرت البدع زادت المحاربة لها حتى تضمحل وتندثر. طول ما البدع قائمة في بلدك، وطول ما أنت على المنبر تعظ الناس، لا تكل ولا تبل، حتى وإن خاطبك الناس وأنت على منبرك عارفين الكلام ده، قل لهم نعم تعرفون وسأزيدكم معرفة. أما أن تكل وتمل عن الكلام عن هذه القضية، لا يا أخوانا، هذا بعيد عن الصواب، وليس من ديدن من يغير على دين الله. قال أي محمد رشيد الرضا: وخلاصة القول أن المسألة من الأمور التعبدية التي يجب فيها الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من السلف الصالح. ثم قال: قد علمنا أن القاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة أن الناس لا يجزون في الآخرة إلا بأعمالهم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أقرب أهل عشيرته إليه بأمر ربه: أن اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. وأن مدار النجاة في الآخرة على تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح. ونقل محمد رشيد رضا عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأت زيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأجاب بقوله: هذا مخترع من متأخر القراء، لا أعرف لهم سلفا. نقول إن كثيرا من المتمشيخين الذين لم يفهموا معنى آية من كتاب الله العزيز، ولم يفهموا معنى وما أتاكم الرسول فخذوه، ولا معنى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هؤلاء هم الذين يتأكلون بالقرآن فحسابهم على الله عز وجل. عندك في الهامش: وقد صح ذلك في أحاديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تشفوا عنه ولا تغلوا فيه، رواه العمادي. وقال ابن حجر سنده قوي: ومعنى لا تأكلوا به ولا تستكثروا به ما لكم كما يفعل أكثر القراء المحترفين اليوم حتى جعلوه بضاعة للموتى، فيا ويلهم يوم القيامة، ولا تشفوا عنه لا تتركوا العمل به، ولا تغلوا فيه أي لا تحملوا معانيه فوق ما تحمل، كالذين حرفوه فجعلوا له ظاهرا وباطنا يخالفه ونتج عن القول بوجود شريعة وحقيقة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.